إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، كان المفترض أن يكون درسنا اليوم عن في تفسير الإمام السعدي التيسير الكريم المنان، تيسير الكريم الرحمن بتفسير الكريم المنان، غير أن ثمة أمرا لا بد من الكلام عليه في هذا اليوم، لأنه كما يسمونه حديث الساعة، وهو من البدع التي أحدثها الناس، ومن التشبه بالكفار بأعداء الله سبحانه وتعالى في أمر أصله عبادة وثنية نصرانية صنمية. ومما يحملني على تخصيص هذا الدرس لهذا الموضوع أنه قد ورد سؤال الليلة البارحة، لعل بعضكم كان قد سمع في درس البارحة، وهو سؤال أحدهم، نسأل الله أن يبصرنا وإياهم في ديننا، عندما قال في سؤاله بمناسبة عيد الفطر، بمناسبة عيد الحب، فإني أحبك وأحب كذا وكذا وكذا. وقد نبهته في عجالة البارحة بأن هذا العيد عيد بدعي وثني صنمي نصراني، لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا به. واليوم نفصل القول في المسألة مبينا أولا أقسام الحب وما الصحيح منه من غير الصحيح، ثم بعد ذلك نلمح لمحة تاريخية عن أصل عيد الحب الوثني النصراني الصنمي. ولعله لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله أن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحاشاه ذلك، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. والمحبة والحب يا عبد الله على أقسام: أولها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي دليلها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمرنا عز وجل أن نقدم محبة الله ورسوله فوق كل محبة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتيكم الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تلك محبة الله ورسوله، والتي يجب أن تكون فوق محبة النفس والمال والأهل والدنيا بحذافيرها. والنوع الثاني من المحبة، المحبة في الله ولله سبحانه وتعالى، وهو أن تحب أخاك في الله لأنه أخوك في الإسلام، ويسن أن تعلمه بذلك وتقول: اشهد الله أني أحبك في الله عز وجل. ويقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولذلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه أوثق عرى الإيمان، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله لأنه أخوك في الإسلام. وقد ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الحب والإيثار في الله بالأنصار الذين أحبوا إخوانهم المهاجرين وآووهم ونصروهم وقاسموهم أموالهم، بل عرض عليه بعضهم على أخيه المهاجري إحدى زوجاته وقال: اختر إحداهن أطلقها لك. فأين هذا الحب والإيثار الآن؟ قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلكم الحب الحقيقي في الله ومن أجل الله. الثالث الحب الطبيعي بين الوالد وولده، والولد ووالده ووالدته والعكس، وبين الزوج وزوجته، وبين القريب وقريبه. فهذا حب طبيعي لا اعتراض عليه، ويعني كل الناس يحتاجون إلى مثل هذا، وهو الحب في الله، وهو المحبة العاطفية التي لا يخلو منها إنسان مسلما كان أو كافرا، وهذه لا شأن لها بمحبة الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لها بذلك. والنوع الرابع والخطير المحبة مع الله، المحبة مع الله، وهو أن يجعل الله شريكا يحبه كما يحب الله، سبحانه وتعالى. حتى ولو أحب الله طالما أحب معه غيره فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله لمن مات عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون في هذه الآية وجهان: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد وعباد الأصنام لله، لأن عندهم محبة لله لكنها محبة ماذا؟ مشتركة ناقصة، لأنهم أحبوا معه غيره. والتفسير الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن المحبة لله خالصة لله، وأما محبة الأنداد لأندادهم فإنها موزعة بينهم وشتان بين الأمرين. ولذلك قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا. ومن المحبة مع الله صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، الأصنام والأوثان والأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء ونحو ذلك، وذلك مثل ما يفعله في هذه الأزمنة عباد القبور الذين يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لها ويتبركون بأهلها ويطوفون بهم ويذبحون لهم ويقدمون لهم القرابين ويحبونهم ويعبدونهم ويخشعون لهم ويخضعون أكثر مما يخضعون لله سبحانه وتعالى. وهذا شيء مشاهد الآن، لو نظرت إلى البعض وهو يصلي الآن تجده يتلفت يمينا وشمالا وكأنه ليس واقفا بين يدي الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. بينما لو وقف أمام قبة طاغوت من الطواغيت الذين يعبدون من دون الله والأصنام المتمثلة في القباب التي بنيت على القبور والتعلق بأصحاب القبور لوجدته خاشعا متذللا متخشعا كأن على رأسه الطير، لا يتحرك، واقف كالصنم. ذلك لأمرين: أولا أنه يخاف من هذا الصنم أو الولي أكثر مما يخاف الله عز وجل، والأمر الثاني أنه يحبه أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى. وإن ادعى الإسلام وإن قال لا إله إلا الله مليون مرة فإنها لا تنفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله أن تقع في مثل هذه المحبة، المحبة مع الله، فإنه شرك أكبر، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقد وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يحبهم ويحبونه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هذه أنواع المحبة، فعلينا أن نعي الصحيح منها لنمتثل وأن نعرف الخطيرة منها لنجتنبه. فتنبهوا لهذا. إذا عرفنا هذه الأنواع من المحبة فما حكم الأعياد التي أحدثت في الإسلام في هذا العصر وقبل هذا العصر؟ الأعياد في الإسلام كم عيد؟ ها؟ اثنان بل ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فما زاد عليها فهي أعياد جاهلية ضالة، ولا يجوز الاحتفال بها بحال من الأحوال، بل هي من أعياد الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن اتخذ طابعا دينيا. ومن تلك الأعياد الجاهلية ما يسمى بعيد الحب، ولعل بعضكم سمع سؤال البارحة وللأسف يعني ما قالوا حبكم في الله، عفى الله عنه وعنه لجهله، وإنما قال بمناسبة عيد الحب فإني أعلن حبي لكم. وهذه مناسبة نصرانية وثنية رومانية يونانية، ولا نقتدي بمن يرددون وينعقون بها ممن تأثروا بأفكار الغرب والإفرنج وتشبهوا بهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو. ما يسمى بعيد الحب الذي بعض الناس يتبادلون الرسائل الآن ويرفعون الألوان الحمراء والورود وما إلى ذلك، وفي بعض الدول الإسلامية يجتمع العشاق مع معشوقاتهم ويفجرون ويفعلون ما الله به عليم من المنكرات مع السكر والعهر والزنا والمصائب العظام. هذا في بعض دول المسلمين، نحن لا نتكلم عن الكفار وما يفعلون، وإنما نتكلم عن المتشبهين من المنتسبين للإسلام بهؤلاء الكفار. وأصل هذه القصة ترجع إلى 4 روايات وأساطير رومانية يونانية ثم نصرانية. إحداها تذكر بأن رجلا من الرومان يوم أن كانوا على الوثنية قبل أن يعتنقوا النصرانية سمع بالديانة النصرانية فاعتنقها، واسمه فالنتاين. فلما اعتنقها وعلم الرومان بفعلته أعدموه وذبحوه وقتلوه. ثم إن الرومان قد دخلوا بعد ذلك كلهم في الديانة النصرانية، ولكن بعد تحريفها من قبل شاول بولس اليهودي، وصار عندهم الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما اعتنقوا النصرانية أحيوا ذكر هذا الرجل الذي قتل من أجل اعتناقه للنصرانية في اليوم 14 من فبراير. هذه الأسطورة الأولى. الأسطورة الثانية أن هذه الأسطورة تنسب إلى آلهة، امرأة أيضا من آلهة اليونان والرومان، نسيت اسمها خليني. فصاروا يحتفلون بهذه الآلهة امرأة من بني آدم في كل عام، وينشرون الورود الحمراء ويجتمع فيها العشاق في كل عام مع عشيقاتهم، ويجري ما الله به عليم من الزنا والخنا والدعارة، فقلدهم بعض المسلمين. والأسطورة الثالثة أن ذلك العيد المسمى بعيد الحب بمناسبة آلهة أخرى هي ذئبة، يعني لبؤة امرأة الذئب، أرضعت مؤسسي دولة روما أو مدينة روما، والذي تطورت حتى أصبحت مملكة كبيرة، وهما رجل وامرأة. فصار العيد هذا جمعت الحبيبين اللذين ارتضعا من هذه الذئبة، وصار الاسم لتلك الذئبة يحتفل بها في 14 من فبراير، ثم تطورت إلى أن أصبحت شعارا للخنا والدعارة في كل. والأسطورة الرابعة نفس المسمى فالنتاين، ملك الرومان بعد أن اعتنقوا النصرانية، كانت هناك حروب بينه وبين بعض مناوئيه، ولاحظ ضعفا في جيشه بسبب الزواج، فحرم عليهم أن يتزوجوا من أجل أن يتفرغوا للقتال ضد الأعداء. ثم إن قسا أو قسا نصرانيا اسمه فالنتاين أيضا صار يعقد للعسكريين سرا على النساء، وخرم قرار الإمبراطور الروماني. فلما اشتهر أمره أحضره الإمبراطور وقتله، فأراد البعض منهم أن يكفر عن هذا العمل، فجعل هذا اليوم شعارا للحب ولعيد الحب. هذه خلاصة الأساطير التي نسج عليها أو بني عليها ما يسمى بعيد الحب. فأنت تلاحظ وفقك الله أنها أصلا مبنية على الوثنية وعلى النصرانية، وتحولت إلى أيام أو إلى يوم للخنا والزنا واجتماع العشاق وانتشار الموبقات في ذلك اليوم. ومما يوسف له أن يتبناها بعض المسلمين، وهذا أمر محرم لأمور. الأمر الأول أنه عيد من أعياد الجاهلية، والأمر الثاني أنه تشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثالث أنه قد أصبح شعارا للانفلات والزنا والدعارة وقلة الحياء. والأمر الرابع أنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وهناك أمر خامس، وهو أنه تمرد على الدين، على دين الله عز وجل بإحداث هذه الأعياد الجاهلية، بإحداث هذه الأعياد الجاهلية. فلو قال لنا قائل: أليس فالنتاين الأخير قد عمل عملا طيبا بتزويج الناس ويعني حثهم على الزواج، وهذا أمر فطري وسنة في جميع الأديان؟ قلنا لهم: هذا لا ينفع ولا يجدي أبدا حتى ولو كان عملا حسنا، لأن الكفار لا يقبل منهم عمل ولا قيمة لعمله هذا. سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، سألت النبي يوما عن حال ابن عمها عبد الله بن جدعان، وكان رجلا فاضلا في الجاهلية، ينفق الأموال ويكفل اليتامى ويصل الرحم، وقد أقيم في داره حلف الفضول الذي تعاهدت فيه قريش على نبذ الظلم، ويعني فقالت: أينفعه ذلك يا رسول الله وقد مات على الشرك؟ قال: لا ينفعه يا عائشة، لأنه لم يقل يوما ماذا؟ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك قالوا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمثل هذه الأعمال أعمال خطيرة جدا. وقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، ولا الأكل مما يقدم من أطعمتهم في تلك المناسبة. فإذا قلت لهم عيدك مبارك كأنك تؤيد السجود للصليب، كأنك تؤيد السجود للصليب. يقول رحمه الله: إن سلم فاعل ذلك من الكفر، يعني إن لم يكن كافرا فلا أقل من أن يكون قد ارتكب أعظم الكبائر وأعظم العظائم، أو كما قال رحمه الله. وكذلك قال بنحوه شيخنا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وغيرهم من المشايخ الذين أجمعوا واتفقوا على تحريم هذه الأعياد، وأنها أعياد ماذا؟ جاهلية. هذه خلاصة هذه الخرافة التي يتعلق بها بعض المسلمين، وقد بينا الأدلة الصحيحة على أنواع الحب الصحيح الذي يكون في الله ومن أجل الله، وعرفتم النصوص على ذلك، وعرفتم أصل هذا العيد الجاهلي، وهو أصل وثني روماني يوناني لا يجوز للمسلمين أن يفعلوه، لأن ذلك من باب التشبه. طيب لو قال قائل: ما فائدة أنك تقرأ أنك تذكر لنا الآن أصل هذا العيد الجاهلي؟ أقول: من باب قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. والله عز وجل قد حكى عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. فلا بأس أن تحكى مثل هذه الأمور لأخذ العبرة والعظة والتحذير مما وقع فيه أولئك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في هذا المكان في التفسير، ثم يوم الأحد إن شاء الله في سلم الوصول بعد المغرب إن شاء الله، نظرا لوجود ضيوف اليوم غدا في الكرسي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة،
إليكم،
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. هذا أبو هلول يقول: ذكرتم حكم ما يعرف بعيد الحب، يقول إذا كان، يقول رئيس دولتي، إذا كان رئيس دولتي يفعل هذا الحب، هل من السمع والطاعة اتباعه على ذلك؟
الرد بحديث واحد: إنما الطاعة في المعروف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يلغي طاعته في الأمور المشروعة، لكن لا يجوز أن يطاع في ذلك أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان رئيس الدولة، فإن تلك معصية، ويعني كونك تطيعه في هذه المعصية هذا أمر محرم، لكن هذا لا يلغي طاعته في الأمور المشروعة.
يقول: أسئلة بمعنى، أحدهم يقول نحن القادمين من شمال إفريقيا من الجزائر وتونس والدول التي وراء ذلك، يقول: هل ميقاتنا جدة؟ حيث إن الشيخ ذكر، الشيخ مفتيهم ذكر أن ميقاتنا من جدة، يقول: أحرمنا وأتينا بعمرة وجئنا للمدينة ونريد عمرة أخرى.
وهذه فتوى ليس عليها دليل، وميقاتكم هو الجحفة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت الخمسة: وقت لأهل مصر والشام ويدخل فيه بلاد المغرب شمال أفريقيا ومن حذاها في أوروبا وغيرهم، الجحفة المسمى الآن برابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل اليمن يلملم مسمى الآن بالسعدية. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذا جئتم المدينة مباشرة فميقاتكم هو ميقات ماذا؟ ما من؟ ميقات أهل المدينة. أما إذا كنتم أحرمتم من جدة وتوجهتم إلى مكة فالذي أعتقده أن على كل واحد منكم ذبيحة يذبحها بمكة لأنه أحرم من غير الميقات وليس بمحاذاة الميقات، ويدفعها في البنك الإسلامي ويذبح نيابة عنه. وإياكم أن تأخذوا كل فتوى تصدر إذا لم تكن متفقة مع الدليل الشرعي. والبارح أنا تحدثت عن ضوابط الفتوى أو بعض ضوابط الفتوى، وذكرت قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما زال الحمى حول ما يعرف بعيد الحب. يقول: هل لنا أن نجامل من يفعل ذلك مجاملة ونصلي من أجل عيد الحب مجاملة؟
لا إله إلا الله، صلاة أيضا، هذه أعظم من الاحتفال. الصلاة من أجل عيد الحب شرك بالله، لأنها صلاة وثنية رومانية، يعني كأنك تصلي لفالنتاين. كأنك تصلي لمن؟ لفالنتاين صاحب القصة، أو للذئبة، أو للآلهة الأخرى، والعياذ بالله. هذا كفر بالله، أن تصلي من أجل عيد الحب هذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحب صرف ولا عدل. احنا نقول من يحتفل هو مرتكب لمعصية، لكن من يصلي لأجل ذلك فهذا شرك بالله عز وجل. فاتق الله ولا تجامل في دين الله عز وجل. نعم.
يقول السائل الكريم: ما حكم لبس الخمار للمرأة المحرمة خاصة أثناء الطواف؟
يجب عليها أن تلبس الخمار وأن تغطي رأسها ووجهها وجوبا، لكنها لا تلبس البرقع والنقاب الذي فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، على هيئة جزء منه، يسمى نقاب ويسمى البرقع. وأما الغطاء الطرحة أو الخمار فيجب عليها أن تسدله على وجهها ويكون ساترا لا يشف عن وجهها، تخفف على العينين بعض الشيء وليس كل شيء من أجل أن تبصر، ومع ذلك فإنها تغطي وجهها لأن وجه المرأة عورة، وجه المرأة الحرة عورة، فلا يجوز النظر إليها. فاتق الله عز وجل وحجب امرأتك واجعلها تستتر بستر الله سبحانه وتعالى، فإن من تطوف سافرة الوجه أو من تسافر الوجه فهي آثمة وتعرض الناس للفتنة والعياذ بالله. نعم.
مع وجود الأجانب،
مع وجود الأجانب التي تطوف معهم والسعي كذلك. نعم، إذا جاءت للصلاة في المكان المعزول للنساء مع ساتر هنا تكشف وجهها. نعم.
هذا فقيه يقول: يا شيخ، أنا اعتمرت من قبل وهذا العام جئت لأعتمر عن أختي المتوفاة، فهل عملي جائز؟ وإن كان جائزا فهل هناك تغيير في مناسك العمرة أم التغير في النية فقط؟
إن كنت قد أديت العمرة الواجبة في الإسلام فلا بأس أن تعتمر عن أختك أو عن أمك أو عن والدك المتوفين، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن تحرم من الميقات، وصفتها واحدة، صفة العمرة واحدة، غاية ما هنالك أنك تقول عند الدخول في النسك لبيك اللهم عمرة عن فلانة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما البقية الطواف والسعي والتقصير والإحرام وأحكام، هذه الأحكام واحدة لا فرق، وتدعو لها في تلك العمرة وتكثر من الدعاء لها.
يقول: جئت لأداء العمرة لنفسي ولوالدي ولوالدي ولوالدتي، أرجو توضيح كيفية.
إن كان متوفين فلا بأس أن تعتمر عنهما بعد أن تعتمر عن نفسك من الميقات، تعتمر عن نفسك من الميقات، وإن أردت أن تعتمر على عن متوفين فلا بأس أن تعتمر من الحل من مكة عن المتوفين، هذا هو الصحيح الذي بينت لكم رجوعي عن ما كان يخالفه سابقا. يعني تعتمر عن نفسك أولا، ثم لا بأس أن تعتمر عن والديك المتوفين أو المقعدين، وكل واحد بعمرة خاصة، لا تكفي عمرة عن اثنين في آن واحد، بل لكل واحد عمرة، وهذا من البر لوالديك المتوفين، أو حتى إن كان مقعدين. أما إن كان قادرين على الذهاب والمجيء والمشي والزيارات ويخرجون، فهؤلاء لا يعتمر عنهم ولا يناب عنهم في الحج ولا في العمرة.
نعم. يقول السائل: نحن من مصر، هل لنا أن نلبس ملابس الإحرام من الفندق؟
نعم، ممكن ملابس الإحرام تكون من الفندق بالنسبة للرجل، أما المرأة ما لها ملابس إحرام، وليس لها ملابس إحرام مخصوصة، وإنما تتجنب الزينة والنقاب والقفازين، وتغطي جميع جسمها بما في ذلك وجهها، وأنت تلبس ملابس الإحرام من الفندق، فإذا جاء وحاذيت الميقات ولو كنت في سيارتك دون أن تنزل تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية، ثم تبدأ التلبية. لكن أنبهك بالنسبة للإحرام، هذا الإحرام الذي يسمونه إحرام الفي آي بي، الفاخر، هذا الذي يجعلون له كباسين، خصوصا إخواننا أهل مصر وغيرهم وفقهم الله، هذه ما تصلح أبدا. وكذلك الذين حولوا الإحرام إلى جيبة فوطة تنورة، يعني جعلوا يشبه تنورة المرأة، هذا لا يجوز، هذا ليس ملابس إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. قد يقول قائل: سمعنا بعض الفتاوى عن بعض المشايخ. أقول: هذه الفتاوى تخالف ما عليه الدليل وما عليه كافة علمائنا، وإن كان ربما أفتى بها بعض المشايخ الأفاضل رحمهم الله. نعم.
السائلة الكريمة تقول: هل يجوز لي أن أزيل الشعر الذي بين الحاجبين من دون لمس شعر الحاجب وبعض أبداً. شعرات في لحيتي؟
أما ما يتعلق بالحاجبين وما بينهما فلا تمسه أبدا، لأن هذا هو النمص الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن صاحبه، فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة، فلا يجوز فعل ذلك. أما لو كان عندك شعر زائد في الشارب أو اللحية فلا بأس أن يعني تزيلي، لا بأس أن تزيلي، يعني إذا كان شيء نشاذ مثلا في اللحية، يعني في الذقن خرج لها شعر في الذقن أو شعر في الشارب، فلها أن تزيله ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
يقول السائل الكريم: باسمك اللهم، ما حكم من جاوز الميقات ولم يحرم ولم ينتبه لذلك حتى أتم عمرته؟
فمن أين أحرم؟ فيلعب الإحرام من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأنا لا أدري من أين أحرم، هو يقول أنه ترك الإحرام، يعني ماذا فعل؟ هل يقصد أنه ترك نية الإحرام أو ترك لبس الإحرام أو نحو ذلك؟ على كل حال في كلا الحالين هو قد أخطأ وعليه التوبة، وعليه إن كان قد أدى عمرة بهذا الشكل عليه ذبيحة يذبحها في مكة نظر لتجاوز الميقات، نظر لتجاوز الميقات. نعم.
السائل الكريم يصف نفسه برئيس جامعة كذا في بلد إسلامي، يستأذن شيخنا بعد الدرس مباشرة في أخذ صورة تذكارية معه.
أقول: وفقك الله وجميع الإخوة لما يحبه ويرضاه. التصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين، فتصوير ذوات الأرواح ولو كانت ذرة أو نملة أو بعوضة أو ذبابة فضلا عن الإنسان أو الحيوان، فذلك كله محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور ويقال له: أحيي ما خلقت، يلا انفخ فيه الروح، وليس بنافخ، وبالتالي يعذب على ذلك. يستثنى من هذا ما قد يحتاج إليه من صور الجواز والبطاقة والأمور الرسمية وما يحتاج إليه الطب من تصوير، وما يحتاج إليه المكافح أصحاب المكافحون للجرائم من تصوير للمجرمين ونشر صورهم والتحذير منهم والكشف عنهم، هذا لا بأس به من باب الضرورة، من باب الضرورة. أما الصور التذكارية فإنها محرمة، وبناء عليه فإنني لا أبيح لأحد أن يلتقط لي صورة أبدا أبدا، ولا أسامحه ولا أبيحه، بل ولا أبيح أحدا أن يسجل شيئا بعد الخروج من الدرس. سجل من الدرس ما شئت، وأما بعد الخروج من الدرس حتى ولو سألت ونحن نمشي لا أبيح لك التسجيل.
أحسن الله إليكم. يقول:
وإليكم،
جئت من بلدي كذا للعمرة والسلام على النبي صاد. يقول الجماعة، يذكر والديه وأقاربه، يذكر الجماعة حملوني أمانة السلام على رسول الله صاد، هل لا بد أن آتي عند القبر الشريف وأبلغ سلام كل واحد أم يكفي أن أبلغ أحد أولاده بين قوسين الذين يلبسون اللباس الأخضر وأتركهم يبلغون
أولاد من؟
أولاد النبي صاد.
أين هم؟
يقول يلبسون الملابس الخضر وهم يبلغون والدهم.
يا أخي الكريم وفقك الله، أولا لتكن نيتك عندما تأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي فقط، وتأتي زيارات تبعا، لكن لا نشد الرحال من أجل القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى
ومسجدي هذا والمسجد
المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هؤلاء أو هذه المساجد الثلاثة فقط تشد إليها الرحال. إذا جئت فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، ولو سلمت من بعيد يكفيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. أما إبلاغ السلام نيابة عن الآخرين فهذه بدعة من البدع. قل له: سلم من بيتك وذلك يصل إليه بإذن الله. قل له: سلم من بيتك، للحديث التي سمعناها. أما أن تذهب أنت لتسلم عن أحد فهذا لا يجوز ولا تصح فيه النيابة أبدا. وأما أولاد الرسول الذين يلبسون الثياب الخضر فلم أسمع بهم من قبل إلا منك. لا نعرف هنا أولادا للرسول يلبسون ثيابا
العمة
خضرا أو عمامة.
شيخ محمد خيري يقول العمة العمة يتعممون بالخضر،
الذين يتعممون بالأخضر. وأرى أن هذا شعارا بدعيا قد انتشر، شعارا بدعيا قد انتشر بين الناس تقليدا للمتصوفة وغيرهم، أو تقليدا لما يسمى بالقبة الخضراء التي لا أصل لها في دين الله، وإنما بناها بعض المتأخرين من الحكام قبل نحو 300 سنة. هذا لا يجوز أبدا. التحديد لون معين تبركا به أو تعلقا به أو نحو ذلك لا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس. فكنا نشكل كل شيء أخضر ونجعل كل شيء أخضر يعني تعلقا بشيء معين لا شك. أما لو قدر أنه لبس أخضر قدرا يعني لا يقصد شيئا فهذا لا بأس، لكن كونك تظن أن اللباس الأخضر أنه شعار لأهل التقى والصلاح فهذا والله إنه لبدعة منكرة وخرافة كبيرة. والآن يريدون أن يجعلوا كل شيء أخضر في المساجد وفي كل مكان، هذا أمر لا يجوز البتة، وليس شعارا إسلاميا بل هو شعار للصوفية المبتدعة. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله هنا بعد الفجر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ومن لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي مباشرة بعد الصلاة.